بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ونوالاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونصل حديثنا في الأحداث التي ابتدأ بها والأعمال التي ابتدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في أول مقدمه إلى المدينة، ومنها بناء المسجد. فإن هذه الأرض التي وقع اختياره عليها اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابها، وإن كانوا أرادوا بذلها وكان فيها بعض المقابر فنقلوا ما بقي من آثارها، وبنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، وبنى حجره وبيوت أهله بجوار المسجد مباشرة. وكان المسجد طبعا على من جذوع النخل، وكان سقفه من جليد النخل، وكان على هيئة يعني متواضعة بحسب ما كان في ذلك الوقت، لكنه كان هو الجامع للمسلمين، وكان هو الذي له الأثر الأعظم والأكبر في نفوسهم وقلوبهم وتعليمهم وتربيتهم وتوجيههم، كما هو معلوم وكما سنرى في ذلك من خلال الأحداث. الجانب الثاني نذكره الآن، هو والثالث ثم نقف عندهما إن شاء الله.
وآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وعاهد يهود وهم بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، وكتب بذلك كتابا.
ما بعد الوثيقة.
ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وتعاهد الأنصار
نعم.
على
يكفي الوثيقة والكتاب إشارة مختصرة فيها. بالنسبة للمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في أول الهجرة، كانت أمرا لازما ومهما، لأن المهاجرين جاءوا من مكة وخلفوا فيها أموالهم وديارهم، وليس في ذلك الزمان بيوت وفنادق وشقق مفروشة للإيجار، لا. لذلك كان لابد أن يدخل هؤلاء في نسيج المجتمع المدني عند المسلمين، فجاءت هذه المؤاخاة بأن يؤوي كل من آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أخيه، أن يؤويه وأن يساعده حتى يأخذ بأسباب الحياة والمعيشة. وضرب المسلمون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار أروع الأمثلة التي لم ولن يكون في التاريخ شبيه بها. في صحيح البخاري نموذج رواه عبد الرحمن بن عوف الذي آخى بينه النبي عليه الصلاة والسلام وبين سعد بن الربيع، فجاءه سعد بن الربيع وقال: إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. يعني قال له المال أقسمه نصفين، وعندي زوجتين، اختر واحدة منهما وطلقها حتى تعتد وتحل وأنت تتزوجها بعد ذلك. فقال له عبد الرحمن بن عوف: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ وذهب عبد الرحمن بن عوف وكان رجلا مباركا، وابتدأ التجارة وإذا به يصبح من أغنياء المسلمين. هذه المؤاخاة أزالت كل الصعوبات والمشكلات المادية المحسوسة، والأهم أنها ضربت أمثلة رائعة في الناحية النفسية والإيمانية. صورت ذلك آيات القرآن، ومن أعظمها ما جاء في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. من هم هؤلاء؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من المقصود بهم؟ الأنصار. تبوأوا الدار يعني المدينة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون إخوانهم من المهاجرين. ولاحظوا دقة وبلاغة التعبير القرآني، قال يحبون، تكلم عن الشعور القلبي ولم يتحدث عن الظاهري، ما قال يرحبون أو يستقبلون أو يكرمون، لا، قال يحبون. وصيغة المضارع أيضا صيغة تدل على الاستمرار، يحبون من هاجر إليهم، بس يحبونهم؟ قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني يعطونهم وصدورهم مرتاحة وسعيدة، ليسوا عندهم تضايق، يقول لك هاي فلان جاء عندنا وجالس يومين ثلاثة يا أخي، بعثنا أحيانا نسمع يقول لك زي الهم على القلب وتنتظر متى يعني يحل عنك. لا، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، بل هم أعجب من ذلك، ويؤثرون على أنفسهم. برضو معقول تؤثر لو عندك زي ما هذا عنده مال يعطي ويؤثر، لا بأس، لكن يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني شدة فقر. سبحان الله يا أخوان، لا يمكن أن توجد هذه المشاعر إلا في الأخوة الإيمانية، لأنه ما الذي يجعلني أعطيك مالي أو يجعلني أتنازل لك عن حق من حقوقي إلا المحبة الإيمانية التي تجعل الأخ مع أخيه المؤمن أقرب من أخيه الشقيق من رحم، يعني من الدم ومن الرحم والدم ومن النسب. وهذا الذي كان من الصحابة رضوان الله عليهم، فقد كانت محبتهم وأخوتهم أقوى من صلتهم بأقاربهم الذين ظلوا على كفرهم ومحاربتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللإسلام والمسلمين. لذلك المؤاخاة هذه فريدة، وكانت في أول الأمر حتى كان فيها الميراث، كان إذا مات أحدهما يرثه الآخر، لكن بعد ذلك نسخ رفع الميراث وبقيت الأخوة والمحبة. والصحابة رضوان الله عليهم أيضا من المهاجرين كانوا أعزاء وكانوا كرماء، وكانوا يعني لا يرضون لأنفسهم أن يبقوا عالة على إخوانهم، فعملوا وضربوا في الأرض ثم اكتسبوا ثم استقلوا واصبحوا يعني عندهم يعني زراعتهم، عندهم أرضهم، عندهم ديارهم، استقروا في المدينة، وامتزج هذا المجتمع امتزاجا فريدا عجيبا كما أشرنا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نظم أو هيأ أسباب صلة المؤمنين بالله عز وجل وبالمؤاخاة، ربط بينهم فيما بينهم، يعني هو صلتهم بالله في المسجد وصلتهم فيما بينهم بالمؤاخاة، بقي صلتهم بمن؟ بالآخرين المساكنين لهم في المدينة، المواطنين معهم في بلدهم على غير ملتهم ودينهم. ماذا يصنعون بهم؟ يطردونهم؟ أرضهم عاشوا فيها هم وأباؤهم وأجدادهم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، ولكنه عمل هذه الوثيقة التي تعتبر كما يقولون اليوم بالمصطلحات أول دستور مدني، هكذا يقولون اليوم عشان يقولون كيف أن الإسلام سبق. نعم، الإسلام سبق بغض النظر عن هذه المصطلحات. نظم النبي صلى الله عليه وسلم العلاقة بين المسلمين وبين غير المسلمين. ما هي هذه العلاقة؟ ما الجامع فيها؟ ليس جامعهم الدين، ولكن جامعهم ماذا؟ البلد الذي يسكنون فيه أو الوطن الذي يستوطنونه، يكون الجميع فيه لهم حق، ويكون الجميع مطالبين فيه بأن يقدموا الواجب تجاه هذا البلد، فيحمونه ويتناصرون فيه ويردون عنه الأعداء. لذلك من ضمن هذا الميثاق أو العهد كتب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك طبعا يعني ألفاظا موسعة، وفصل فيها أسماء القبائل وكذا، فيها قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا كتاب من محمد عليه الصلاة والسلام بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن اتبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، أنهم أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، يعني يدفعون الديات فيما بينهم، وهم يفدون عاتيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبني الأوس على ربعتهم إلى آخره، ثم بين بعد ذلك قالوا أن ذمة الله جل وعلا واحدة يجير عليهم أدناهم، وأن المؤمنين بعضهم موالي من دون الناس، وأنه من تبعنا من يهود فله فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم، وأن سلم المؤمنين أمة واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال، ولا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله أن ينصر محدثا أو يؤويه، وأنه من نصره أو أواه إلى آخر. ثم قال وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، ما دمنا سنحارب وندافع عن المدينة فتدفعون حتى نقوم أو تقوم الدولة بالدفاع. هذه الأموال التي يدفعها غير المسلم ليست إتاوات ولا ضرائب، هي نوع من أداء حق، لأن الدولة تقوم بواجبات الحماية نيابة عن هؤلاء ويتصدى لها المسلمون، فيكون على هذا النحو. وقالوا عنا على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وأنه لا يأثم أمره بحليفه، والنصر للمظلوم، وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها، لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها، وأن ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار يخاف فساده فإنما رده إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فجاءت بتفصيلات تضبط العلاقة حتى لا تكون هناك فرصة لمن يريد أن يعبث. النظام أصبح محكما والحقوق محفوظة ومصانفة لا مجال. الأمر الثاني حتى لا يبقى الأمر فيه مظنة للفوضى ولأخذ الحقوق والاعتداء، سواء من المسلمين على غير المسلمين أو من غير المسلمين على المسلمين. لكننا سنرى بعد ذلك أن اليهود نقضوا هذا العهد وخانوا النبي عليه الصلاة والسلام وكادوا للمسلمين وتآمروا عليهم يعني قاموا بالتخطيط لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وتآمروا مع قريش وتآمروا مع القبائل الأخرى كما سنرى في الأحزاب وغير ذلك. فهذا يعني الأمر كان على هذا النحو. ثم بعد ذلك الاستقرار والتهيئة جاء أمر الإذن بالجهاد كما سنرى الآن. ولما استقر
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وتعاهد الأنصار على نصرته من الأحمر والأسود، رمتهم العرب عن قوس واحدة، فأذن الله لهم بالجهاد وأنزل قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم أنزل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فكانت أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء في صفر من العام الثاني، ولم يلقى حربا.
نعم، طبعا قلنا بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من الهجرة والاستقرار في المدينة وبناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، قام المجتمع المسلم وخرجت إلى الوجود الدولة المسلمة، يحكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بموجب شرع الله عز وجل. قريش كانت تحارب النبي عليه الصلاة والسلام، طيب ترك لهم البلد وخرج، ووجد من يرحب به في بلد أخرى. المفترض أنه انتهت القضية، لكن هل انتهت؟ لا، لأن الباطل لا يهادن الحق، لسبب واحد بسيط، أن الحق بقاؤه سبب في زوال الباطل وهدمه. ولذلك الباطل يستبق، ودائما هو المعتدي، ودائما هو البادئ بالإيذاء كما رأينا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. غاية ما يطلبه الحق في الإسلام أن خلوا بيننا وبين الناس، سنقول للناس هذا هو الإسلام، هذا دين الله، هذا كتاب الله، هذا رسول الله، فإن قبلوا، لماذا تضيقون على الناس؟ إن قبلوا قبلوا، وإن لم يقبلوا ما في مشكلة، لا إكراه في الدين. لكن كيف تمنعنا من أن نبلغ دين الله إذا منعتنا فلا بد أن نزيل هذا المانع الذي يصد عن دين الله عز وجل ولو كان ذلك بالقتال، لأن من واجب المسلمين أن يبلغوا دين الله عز وجل وأن يقيموا الحجة على الخلق، فإذا عرض لهم عارض يمنع من ذلك شرع لهم، بل في بعض الأحوال يجب عليهم أن يزيحوا هذا العارض حتى يحرروا الناس من استعباد الطغاة والظلمة ممن لا دين لهم أم ممن هم على الأديان التي حرفت وصار لأصحابها الأهواء التي تسلطون بها على الدين وعلى أهله، فإن ذلك هو الأمر المطلوب كما سنرى في فتوحات الإسلام والمسلمين. أول غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا أريد أن أشير إشارات سريعة قبل أن ندخل في الغزوات، من المهم أن تدركوا أن المساحة التي تأخذها الغزوات في السيرة كبيرة، لأن فيها إيش؟ أحداث وتفاصيل، وفيها مواقف جميلة ومعبرة. لكن ما الذي يجري أو ما الذي يحصل؟ من يطالع السيرة حتى منا نحن المسلمين كأنما يظن أنها إيش؟ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كلها إيه؟ قتل وقتال، ليس كذلك؟ دعونا قبل أن ندخل نأخذ الأمور بإيش؟ ليس بالانطباع، بالرقم، بالإحصاء. أولا، كان النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في المدينة، في مكة عفوا، صحيح؟ هل كان فيها قتال؟ بل أمر بالكف من القتال وعدم التعرض لمن يتعرضون لهم بالأذى إثارا لبقاء الإسلام ودعوة الإسلام. طيب، عندما ذهب إلى المدينة كم عدد الغزوات التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ليست 8، أكثر، ليست 10، ها، لا، 19 غزوة. طبعا سنذكر بعض الغزوات لم يكن فيها قتال لكن سميت كذلك كما سنرى الآن، لكن بغض النظر، أنتم الذين قالوا 5 أو 6 كانوا يقصدون ماذا؟ يقصدون الغزوات المعروفة، ليس كذلك؟ ما هي الأولى؟ الأولى المعروفة الكبيرة، ما هي؟ بدر، ثم الأحزاب، ليس كذلك؟ ثم حديبية، حط الحديبية كمان، ثم بعد فتح مكة إيش؟ الطائف وحنين، خلصنا ولا لا؟ كل معركة من هذه أو غزوة من هذه الغزوات كم استغرقت من الأيام؟ أيام قليلة. دعونا أهم شيء نشوف كم قتل فيها من الكافرين. في يوم بدر كم كان القتلى؟ نعم، وفي أحد 70، في الخندق عدد قليل، صح هذا؟ هو عدد عمرو بن ود وعدد جدا محدود. طيب، وبعدين في الأحزاب، في في ال في الناس، احنا في في فتح مكة اصلا ايضا كان العدد، طبعا عمرة القضاء ايضا ما كان فيها قتال، في فتح مكة العدد قليل جدا، في الطائف كان هناك عدد، لكن كل العدد كم هؤلاء يا اخوان؟ كل هذا العدد لا يصل إلى 1000، بل هو حتى أحيانا لا يقرب إلى 50%. ويقولون دين السيف ودين الدماء، وين اللي قتلهم الإسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم عددهم يا أخوان؟ طيب، كم حج مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع؟ كم نفر؟ 100,000، نحو 100,000، ها؟ طيب، 100,000 وين جوا هذول؟ جوا بالسيف ولا من وين جوا؟ لاحظوا، نحن يقولون لنا قتال وكذا، نقول اي والله مشكله، لأن نريد ان ندافع عن الاسلام انه ليس دين قتال. يا اخي، خذ بالعدد بالاحصاء، حتى في العصر الحاضر يقولون المسلمين والارهاب والمسلمين. طيب، دعونا أن نسلم لكم ان هذه الامور التي تقولونها يعني صحيحه، نحن لا نريد طبعا نقيس، لكن كم مات فيها؟ كم قتل فيها؟ 15,000، 20,000، ليس كذلك؟ نحن نقول لكم في حرب واحدة فيما بينكم أنتم عشان تشوفوا الفظاعة، في حرب فيتنام 3.5 مليون قتلوا. لست دعونا من القديم، الآن في البوسنة والهرسك التي كانت عام 93-94، 200,000 من المسلمين قتلوا هكذا على الهوية، على اسمه، وهو لا يعرف من الإسلام شيئا. خذوا أي مكان، انظروا كم قتل من المسلمين على أيدي الكافرين، وشوفونا بس المسلمين حتى وإن كنا نخالفهم أو ليسوا لا يمثلون المسلمين كم قتلوا. لا يأخذننا الهول بهذا الإعلام الذي يضخم ويهول ويقولون يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كأنه يا أخي يوم بدر واحد، أليس يوم بدر كان يوما واحدا في العام الثاني من الهجرة؟ طيب بقية الأيام 364 يوم فإيش كان فيها؟ ماذا كان فيها؟ كان فيها تعليم، وكان فيها دعوة، وكان فيها إغاثة، وكان فيها رحمة، وكان فيها كل مناشط الحياة المعتادة. فننتبه لذلك. الفرق بين الغزوة والسرية ما هو؟ نعم جاي. السرية نفر من المسلمين مقاتلين لكن ليس معهم رسول الله وإنما يؤمر عليهم واحدا منهم. أما الغزوة فهي التي تطلق على الجيش المسلم الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام فيه وكان قائده. غزوة الأبواء خرج النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هذه تسمى في الأمور العسكرية يعني حرب، يعني مثل حرب الاستباقية، مثل الحرب التي تكون فيها إعلان الهيبة، لأن المدينة كانت دولة وليدة الآن، فكل واحد يريد أن يهجم. فلما يتقدم المسلمون من البداية ويخرجون ليواجهوا أعداءهم وهم يعلمون أنهم محيطون بهم، يصبح هذا نوع من التقدم العسكري ورجاحة العقل وإعلان القوة والشجاعة. لأن دائما الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ماذا؟ ما هو الغرض؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم. ليس بالضرورة أن القوة كلها سأفعلها حتى يعني أقتل بها، لكن حتى تكون القوة مانعة من العدوان. الأعداء هؤلاء من الكفرة يستضعفون يعني أو يعتدون على المستضعفين، فإذا رأوا فيهم قوة هابوهم وامتنعوا من العدوان عليه، مثل ما هو في مجتمعنا. إذا واحد ضعيف كما نقول نحن وغلط عليك ولا حتى أنت استاذ منه تبطش به، لكن إذا تعرف أنه هو ابن فلان أو قريب فلان أو هو عنده يعني تتكلم بالأسلوب المناسب أو تقول يعني كأنك يعني حكيم وكذا، تقول وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والحال أنك يعني ما حيلة المضطر إلى ركوبها أو يعني ليس بيدك شيء. نقول هذا من المهم. النبي عليه الصلاة والسلام غزوة الأبواء وغيرها من الغزوات خرج فيها ولم يلقى كيدا ولم يلقى حربا، لكن لا يقال إن هذه ليس فيها فائدة، لا، فيها فائدة، هي فيها سمعة عسكرية، فيها إرسال لرسائل لإعلان هيبة الدولة المسلمة وقوتها، حتى لا يفكر أحد في الاجتراء عليها، وحتى يحسب حسابها كل عدو لها. نعم. طبعا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، لأنه في البداية كما قلنا قال لهم الله عز وجل كفوا أيديكم يعني لا تقاتلوا، لكن لما خرجوا المدينة وأموالهم هناك سلبت ودورهم ويتعرضون لهم بالأذى أيضا بعد ذلك، قال الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. جميلة هذه الآية، لاحظوا هنا ما في واضح كذب. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن لهم بماذا؟ مذكور هنا الإذن بماذا؟ هو مفهوم من السياق. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، طب المظلوم ماذا يفعل؟ يدفع عن نفسه الظلم، أليس كذلك؟ لكن الله عز وجل لم يذكر فعلهم وذكر فعله، قالوا إن الله على نصرهم لقدير، يعني مطلوب منهم هم أن يقوموا بواجبهم في الدفع وأن يقوموا بواجبهم في القتال، لكن النصر من الله سبحانه وتعالى. فكأن الله جل وعلا يقول لهم قوموا بما عليكم، أدوا واجبكم، النتيجة هي من قدر الله ومن قدرة الله ومن نصر الله عز وجل ومن تأييد الله سبحانه وتعالى، كما سنرى الآن في بدر وفي كل الغزوات التي خاضها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. نعم.
ثم بعث عمه حمزة رضي الله عنه في 30 راكبا للقاء أبي جهل وهو على سيف البحر، فحال بينهما المجدي بن عمرو الجهني لأنه كان موادعا للفريقين.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بعث حمزة في 30 راكبا، يعني عدد قليل، سرية عسكرية أو فرقة صغيرة على سيف البحر، يعني كان في طريقه إلى مكة. الرواية ذكرها أيضا أو ساقها ابن كثير في السيرة، وذكر ذلك أيضا ابن إسحاق، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث حمزة عمه رضي الله عنه إلى سيف البحر من ناحية العيص، يتعرض لعير قريش، ولم يكن فيهم أحد من الأنصار، لأن لهذا الأمر أو هنا نذكر سببين. السبب الأول الظاهر الذي كانت عليه كلمات الأنصار أنهم يحمون النبي عليه الصلاة والسلام ما دام في المدينة، وليس أن يخرجوا معه إلى القتال خارجها. ولذلك لما جاءت بدر قال أشيروا أشيروا، قال لكأنك تريدون يا رسول الله، سيأتي الحديث عن ذلك. والأمر الثاني أن قريشا الأموال التي عند قريش وأخذوها من المسلمين هي أموال المهاجرين الذين تركوا أرضهم وديارهم، فكان المهاجرون هم الذين يخرجون في هذه الغزوات وهذه السرايا في أول الأمر، ولم يكن فيهم من الأنصار أحد أبدا. ما كان ذلك إلا بعد ذلك كما سنرى في غزوة بدر في هذا العام الثاني كما قلنا. كانت يعني راية حمزة هي أول راية عقدها النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من المسلمين. الأبواء كان هو بنفسه فيها، أول سرية لم يكن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم هي هذه السرية، وخرج فيها حمزة، وجاء يعني في هذه المنطقة بين المدينة وبين البحر، وعلى بعد ومسيرة تقريبا قريب يومين من المدينة المنورة، وقريب من طريق القوافل، وجاء يعني ابتعدوا عنه، وجاء هذا الرجل الذي كان موادعا للفريقين، فلم يحصل نوع من القتال بحال من الأحوال. وهذا أيضا كان رسالة من الرسائل التي وجهها المجتمع المسلم أو قيادة الإسلامية لقريش ولأعداء المسلمين عموما. نعم.
ثم بعث صلى الله عليه وسلم عبيد بن الحارث رضي الله عنه في 60 راكبا إلى ماء بالحجاز للقاء جمع عظيم من قريش عليهم عكرمة بن أبي جهل، فلم يكن بينهم قتال، إلا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رمى بسهم، فكان أول سهم رمي به في سبيل الله. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بواط في ربيع الآخر، ورجع ولم يلقى كيدا.
نعم، طبعا هذا في ذات السياق، ولا نقف كثيرا هنا حتى نجعل الوقت في الغزوات المهمة التي فيها يعني مواقف فاصلة وكانت ذات أثر كبير. هذه أيضا سرية أخرى، أمر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم عبيدة بن الحارث إلى مكان ما، يعني موطن في بجواره ما معروف، ولم يلقوا أيضا حربا، إلا أن سعدا أخرج سهما، فكان أول سهم رمي في سبيل الله، وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع حتى بلغ بواط من ناحية رضوى، ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى كيدا، ولبث فيها بقية شهر ربيع الآخر وبعض جماد الأولى. والمواطن هذه معروفة، وكتب السيرة قديما وحديثا كانت تبين هذه الأماكن وتذكر يعني مواطنها وتحددها، سواء كانت جبالا أو أودية، وتذكر صفتها بتفصيل كبير، كما في الوفا بدار المصطفى. هذا يعني كتاب يذكر كل المواطن التي في المدينة والتي ذكرت في السيرة، يحدد مواقعها وكم مسافتها من المدينة ووصفها إن كانت جبالا أو كانت أودية أو نحو ذلك. وهذا من مجالات العناية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك لما رجع الرسول عليه الصلاة والسلام غزا أيضا مرة أخرى غزوة العشيرة، وكانت في جمادة الأولى، وهي كذلك كسابقتها، لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام فيها قتالا، لكنه أيضا خرج يريد طائفة، ولم يقدر الله عز وجل التقاء الطرفين. وبعد ذلك بقليل حصلت أيضا حادثة أخرى نصل الحديث فيها إن شاء الله.
ثم غزا صلى الله عليه وسلم غزوة العشيرة بينبع في جماد الأولى ورجع ولم يلقى كيدا، وبعد 10 أيام بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كرز بن جابر أغار على صرح المدينة، فخرج صلى الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ ناحية بدر ففاته كرز، وسميت تلك الغزوة ببدر الأولى. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش رضي الله عنه في نفر إلى نخلة ليرصد بها قريشا، فهاجموا قافلة لهم وقتلوا عمرو بن الحضرمي وأسروا عثمان والحكم وفر رابعهم، وقدموا بالغنيمة إلى المدينة، فلامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ما أرسلهم للقتال، فكانوا أول من قتل وأسر وغنم وخمس. وفي شعبان أمر الله تعالى بتحويل القبلة إلى مكة، وفرض الصيام وزكاة الفطر.
نعم، هذا آخر ما سنقف عنده في حلقة اليوم. بعد غزوة العشيرة بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن كرز بن جابر أغار على سرح المدينة، أي على بعض القطعان وعلى بعض المواطن التي فيها ثمار وزروع المدينة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغ ناحية بدر ففاته كرز، يعني كان قد مضى ولم يبلغه في الوقت المناسب، وانفرط الأمر فرجع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الموطن هو قريب من موطن بدر التي وقعت فيها الغزوة الشهيرة، فسميت بدر الأولى عند أهل السير. ولما بعث عبد الله بن جحش إلى نخلة، وهي مكان معروف أيضا بين مكة والمدينة، النبي عليه الصلاة والسلام بعثه في مهمة خاصة لرصد قريش وتحركاتها، وقال يعني له النبي عليه الصلاة والسلام كما في الكتاب، أعطاه كتابا وأمره ألا يفتحه إلا أو لا يقرأه إلا بعد يومين، فلما ساروا قال وفتح الكتاب وإذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها عير قريش وتعلم لنا من أخبارهم. لم يأمره بقتال، فقال طبعا عبد الله الجح قال سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بما في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يستكرههم، فما أن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع، ثم مضى إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل بنخلة، وكان هناك عير لقريش المفترض كان فيها يعني تجارة، وكان فيها زبيب وفيها أيضا جلود يعني الأدم وأنواع من البضائع، وفيها كان عليها يعني يحرسها أو يسير معها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابناء عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان أيضا وهو مولى المغيرة. وتشاور المسلمون قالوا: نحن في آخر يوم من أيام رجب، وهو شهر حرام، وإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم، يعني دخلوا حدود الحرم، ثم اجتمعوا يعني المسلمين تشاوروا اجتمعوا على اللقاء، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي يعني بسهم فقتله، وأسروا كما هو مذكور هنا عثمان والحكم، ونوفل استطاع أن يفر، قدموا بالعير، قدموا بالأسيرين على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعزلوا الخمس من الغنائم التي غنموها. كان هذا أول قتل في الإسلام، وكان أول أسر في الإسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، وتوقف النبي عليه الصلاة والسلام عن أخذ العير وأمر الأسيرين. وقد وجد المشركون في ذلك يعني فرصة لاتهام المسلمين والتشنيع عليهم، حتى نزل قوله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والرسول عليه الصلاة والسلام أطلق الأسيرين بعد ذلك وقدم الدية في عمرو بن حضرمي الذي قتل لأنه لم يكن ذلك على النحو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الغزوات سواء كان ما شارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام أو السرايا كلها كانت في سياق الاستعداد الحربي وإعلان القوة وتهيئة المسلمين، لأنه لا يمكن يكون ناس نائمين والصباح نقول لهم قاتلوا، لابد أن يكونوا تدربوا، تكون هناك أسباب، تكون هناك يعني مقدمات، وكل ذلك كان من المقدمات التي هيأها الله عز وجل للمسلمين واجتهد فيها النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم الصحابة ويقوي إيمانهم و يعني خروجهم إلى قتال عدوهم شجاعة ودربة في الحرب. في شعبان أو في هذه الفترة جاء تحول القبلة بعد 16 أو 17 شهرا من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وتغيير القبلة كان أمرا من الله عز وجل، وكان فيه أيضا اختبار وابتلاء، وكانت فيه بلبلة من اليهود، قالوا إن كانت قبلته الأولى صحيحة فإذا سوف تكون صلاته القادمة باطلة، وإن كانت قبلته الأولى باطلة وهذه هي الصحيحة إذا صلاته السابقة باطلة. بلبلة، فتن. ماذا نقول نحن؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، تلك كانت القبلة وكانت الصلاة إليها صحيحة، ثم حولها الله الذي عين الأولى هو الذي عين الثانية فتكون الصلاة إليها صحيحة. ولذلك الله عز وجل في هذه الآيات رد على اليهود والبلبل التي يقولونها في قول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بمثلها أو خير منها، وهذا أيضا أمر واضح وظاهر. ونزل فرض الصيام وزكاة الفطر، وهذا أيضا كان قد سبق أيضا بما ذكر من قدوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فكان يراهم يصومون صوم يوم عاشوراء، ولما سأل قالوا يوم نجى الله فيه موسى، قال نحن حق بموسى منهم، كان ذلك قبل فرض الصيام. ثم فرض الصيام في العام الثاني من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم أول رمضان في العام الثاني من الهجرة، لأن الصوم كان تدرج كما قلنا، وكان حتى صوم عاشوراء كما يذكر بعض العلم كان واجبا، ثم استقر الأمر بعد نزول فريضة الصيام على أن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام. هذه الحوادث كلها هي بين يدي غزوة بدر التي سنجعلها إن شاء الله مفتتح حديثنا في الحلقة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا، ونسأله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على خير وفي خير. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.